بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو الأصل والأخير من أصول شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى. وكما بينا، قد يستغرب البعض إدخال هذا الأصل في أصول المعتقد، لأنه يتعلق بمسألة فقهية وهي مسألة قصر الصلاة. فنتكلم أولا عن حكم هذه المسألة من ناحية الفقهية، ثم نرد على هذا الاستغراب. فأقول: قصر الصلاة في الأسفار اختلف فيه أهل العلم على أقوال. القول الأول أن قصر الصلاة في السفر واجب، وهذا قول الظاهرية ومن تبعهم، أي أنه من سافر يجب عليه أن يصلي ركعتين في الصلوات الرباعية، وهذا معنى القصر. فالقصر يتعلق بالرباعية فقط، أما الصلاة الثلاثية وهي المغرب فلا قصر فيها، وكذا من باب أولى الركعتان للصبح الفجر. القول الثاني هو قول جمهور العلماء أن القصر مستحب ويندب إليه، لكن ليس واجبا. هذان أشهر قولين في المسألة. والذين ذهبوا إلى الوجوب من الظاهرية احتجوا بنحو حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: إن الصلاة أول، أو كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فاعتبروا هذا دليلا على الوجوب لقولها أقرت في السفر. ولكن هذا الحديث يعني ترد دلالته أحاديث أخرى، نحو ما ثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون أحيانا، مثل ما جاء من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد في مسنده أنه لما سئل عن الإتمام، عن إتمام المسافر خلف الإمام المقيم، فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أن يتم المسافر خلف المقيم إذا صلى خلف إمام مقيم. وكذا معلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بعد أن كان يقصر في منى في الحج أتم خلفه ابن مسعود، ولم يرضى أن يظهر الخلاف رغم أنه علم أن هذا ليس من السنة، الإتمام في منى فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر أبو بكر وعمر وكذا عثمان في أول أو في صدر خلافته في منى، فلم يكن الإتمام في منى معروفا إلا لما تأول عثمان أنه ليس مسافرا حيث صارت له إقامة بمكة، وكأنه جعل القصر متعلقا بالسفر لا بالإيش لا بالمناسك. وبلا شك هذا هو الصواب، نعم القصر يتعلق بالسفر ليس بالمنسك، ولكن من اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا أقصر فيها، وقصر أصحابه الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وكذا عثمان، ولكن عثمان تأول بعد ذلك أنه ليس له حكم المسافر فأتم. فلما صلى ابن مسعود خلفه وسئل عن هذا قال يا ليت حظي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. كان استنكر، يعني قال يكفيني ركعتان، ولكنه خشي أن يثير الخلاف، وكما جاء عنه قال الخلاف شر، ولو كان ابن مسعود يذهب إلى الوجوب ما كان ليتابع عثمان على الإتمام، لو كان يرى أن القصر واجب في السفر. فدل هذا على أن عمل الصحابة جرى على أن القصر ليس واجبا وأنه يستحب فقط. والإشكال الذي من أجله أدخل المزني هذه المسألة في كتاب المعتقد أنه لعل هناك من يرى عدم القصر أصلا أو يحرمه أو يعتبره بدعة أو يعتبره ليس من السنة، وهذا مما قد يعني يتفشى في بعض الطوائف أو تفشى في بعض طوائف عامة المسلمين أنهم لا يعني يعتبرون برخصة القصر ويشددون في تركها ويعلقونها فقط بالمشقة الشديدة، وقد يحكمون ببطلان صلاة من يقصر إذا لم يكن هناك مشقة، إذا لم تكن هناك مشقة. وهذا قول فاسد، قول فاسد، فإن الله عز وجل قد رخص لنا القصر في السفر إذا كان سفرا، ولم يعلق سبحانه هذا القصر بعلة المشقة، إنما علقه بالسفر فقط، سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، ولا يخلو سفر من مشقة ولو كانت يسيرة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وهذا يلمسه كل مسافر حتى وإن سافر بالطائرة. فالله عز وجل رخص للمسافر هذا الأمر تيسيرا سبحانه على عباده، كما قال سبحانه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. و ولذلك الذين يشددون في هذا الأمر قد وقعوا في غلو، ويخشى أن يكون بعضهم وقع في بدعة إذا حرم القصر أو ربط القصر بأمور معينة عنده ليس عليها دليل من الشرع. فمن أجل هذا العلة المزنية أورد هذه المسألة في كتاب المعتقد حتى يبين أن من عقيدة أهل السنة أنهم يرون القصر في الأصفار للصلوات الرباعية سواء كان واجبا أو مستحبا، ولا يناقش الآن مسألة الوجوب من الاستحباب، إنما يناقش مسألة المشروعية أنه يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة. وكذا يعني يتبع هذا أو يضاف إلى هذا مسألة الصيام أيضا، وهي قرينة القصر. وأيضا أباح الشارع للمسافر أن يفطر، ويعني أيضا تكلف الظاهرية أو غلوا فأوجبوا الفطرة، كما بين هذا أو ذكر هذا ابن حزم في المحلى وانتصر له أن الفطرة واجب في حق المسافر فأوجب الفطر. هذا يعني فيه شيء من إيش؟ من المبالغة، وهذه من مبالغات الظاهرية، وأشهر الظاهرية ابن حزم، هذا شيخه داود الظاهري، فكان عندهم مبالغات بلا شك، وهذه إحدى المبالغات، أنهم يوجبون الفطرة على المسافر، فيعتبرون المسافر، يعتبرون المسافر إذا صام يأثم، وهذا مما لا دليل عليه. ولذلك بين المصنف هنا قوله لعله يرد على الظاهرية في هذه النقطة، حيث قال ويرون، وعز هذا إلى أهل السنة، لأنه كما سيأتي في الفقرة التالية أنه يعزو هذه الأقوال إلى الماضين والأولين من أئمة الهدى، فقال التخيير فيه أي في السفر بين الصيام والإفطار، هذا الذي عليه أئمة الهدى أنهم يخيرون، لا يجيبون هذا ولا ذاك في حق المسافر، يعني لا يجب على المسافر الصيام ولا يجب عليه الفطر، إنما هو يخير، هذا هو الراجح. واختلف هل الأولى الفطر أم الصيام، هذا فيه خلاف،
نعم
على خلاف بين الأئمة، فذهب البعض إلى أن المسافر إذا وجد القوة والقدرة فالمستحب في حقه أن يصوم إبراء للذمة، هذا بالنسبة لصيام الفرض، نتكلم عن صيام رمضان الآن. وأما إذا وجد مشقة فله أن يفطر، واستحب أحمد في المشهور عنه أن الفطر أولى من الإمساك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني جرى عمل الصحابة على هذا، أن أغلبهم كانوا يفطرون، وكما في حديث أنس في الصحيح أنهم لما خرجوا في إحدى الغزوات فأفطر الصحابة جميعا ولم يصم إلا أو لم يمسك إلا عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه، وقال أنس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطرة ولا المفطر على الصائم. الشاهد أن الصيام والفطر مما يجوز للمسافر، يخير بينهم، إن أحب أفطر وإن أحب صام فهي رخصة، ولكن على أن يعتقد أنه إذا أفطر أن الفطرة أنه يعتقد إذا صام أن الفطرة جائز له، يعني لا يحرم الفطر على غيره ولا على نفسه، فهذه عقيدة، يعني حتى وإن صام أو رأى أن الصيام هو الأولى فلا يعتقد وجوب الصيام عليه، ليس واجبا، الصيام ليس واجبا في حق المسافر على السفر، ولكنه يستحب له إذا لم يكن هناك مشقة، على قول بعض أهل العلم، وعلى قول البعض لا، الفطر هو المستحب والأولى والمقدم، لأنه رخص الله بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته، فعلى هذا استحب البعض نحو الإمام أحمد الفطرة في السفر، ولأنه كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أغلب أسفاره كان يفطر صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أنه صام إلا قليلا في السفر. طيب، تفضل.
قال الإمام المزني رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم، هكذا عزا الإمام المزني رحمة الله عليه هذه المقالات والأفعال التي يعني عشنا معها في هذه الدورة خلال هذين اليومين إلى الماضين، يعني السلف الماضين، أي السلف الماضين الأولين، عز هذا إلى الماضين الأولين من أئمة الهدى. فهذا نقل منه لإجماع السلف على هذه المسائل والأقوال والأفعال، وأنها تعد أصولا لأهل الحق من أئمة الهدى الذين أخذوا هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يعني يسوغ لأحد أن يخالف هذه المسائل التي ذكرها، ومن خالفها فهو ما بين بدعة وضلالة أو جهل، أن يكون جاهلا لا يعرف هذا أو لا يعرف الأدلة على هذه المسائل والأصول فوقع في مخالفاتها جهلا، أو أن يكون صاحب هوى مبتدعا ضالا سلك مسلك الفرق والأحزاب المخالفة للسلف الصالح. ومن ثم وصى الإمام المزني رحمه الله بهذه المسائل والأصول، وبين فضل الذين تمسكوا واعتصموا بها، وأنهم سددوا ووفقوا باتباعهم لهذه الأصول والمسائل، وأنهم لم يجاوزوها، لم يجاوزوا هذا إلى تكلف أو غلو. والغلو هو مجاوزة الحد، فلذلك يصدق على أهل البدع أنهم غلاة على سبيل الإيش؟ الإطلاق. لأن معنى الغلو أن يجاوز العبد حده، فأهل البدع جاوزوا حدهم بلا شك بأي بدعة ابتدعوها تخالف هذه المسائل ونحوها، تخالف هذه المسائل ونحوها، فبمجاوزة هذا الحد يصدق عليهم أنهم غلوا بأن زادوا شيئا أو نقصوا شيئا من أمر الشريعة من عند أنفسهم غير دليل من كتاب ولا سنة، فهم غلاة من هذا الباب، وإن تفاوتت مراتبهم في الغلو على حسب البدعة التي وقعوا فيها. فمن أراد أن يلزم جانب السلامة عليه أن يعتصم بهذه الأصول، وعليه أن يتمسك بما عليه علماء السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر، فإن في لزوم جانبهم السلامة، إن في لزوم جانبهم السلامة والتوفيق والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة، النجاة من النار ودخول الجنة في الآخرة. هذا وعد الله لمن سلك سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلك سبيل أتباع رسوله من أصحابه ومن أئمة الهدى، أن يحييه الله حياة طيبة في هذه الدنيا قائمة على السلامة والأمن وراحة البال، وإن ابتلي بما ابتلي به من نقص في المال أو في الصحة فهذه الابتلاءات لا تتنافى مع الحياة الطيبة لمن سلك هذا المنهج، منهج الحق، منهج أهل الحق. وأن مصيره في الآخرة إن مات على هذا المنهج السوي أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة ابتداء أو بعد برهة إن كان من أهل المعصية. فالسني العاصي أقرب إلى السلامة من المبتدع. يعني المسلم الذي هو على الفطرة وعلى عقيدة أهل السنة ليس على منهج مبتدع محدث، وإن وقع في الكبائر وإن مات عليها بدون توبة، إذا مات على التوحيد وعلى السنة فهو مآله إلى الجنة ولو بعد حين. فلهذا كان السلف يقولون إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، ورد هذا عن عدد من السلف، لأن المبتدع أبعد عن السلامة من العاصي. وخطورة المبتدع تكمن في أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة. وأما العاصي فهو يعلم أنه مخالف لأمر الله، يعني لا يتقرب إلى الله بالمعصية، ولهذا يكون أقرب إلى التوبة من المبتدع. إذا كلمت عاصيا قال لك الله يتوب عليه، وما إذا كلمت مبتدعا خاصة إذا كان داعية أو مخاصما يرد كلامك ولا يعترف بخطئه، بل يتقرب إلى الله بهذا الخطأ ويعتبر أنك أنت المنحرف الضال وهو صاحب الحق. هذه خطورة البدعة. ومن هذا الباب قال أيضا بعض أهل العلم، العدد من الأئمة، إن أهل البدع أضر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أهل البدع يلبسون على الناس أمر دينهم ويزينون بدعتهم باسم الإسلام، وأما اليهود والنصارى لا ينسبون كفرهم إلى الإسلام، والمسلمون يعرفون أمرهم فلا يلبسون عليهم أمر دينهم ولا ينخدع بهم أحد إلا قليلا، بخلاف أهل البدع هم يتكلمون باسم الإسلام وينسبون بدعهم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أخطر على المسلمين من هذا الباب. وكذلك من هذا الباب أن السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم جميعا كانوا يعني إذا صحب أحد أبنائهم عاصيا أهون عليه من أن يصحب مبتدعا، كما جاء عن أحدهم أنه قال لولده يا عيسى إنك إن تجالس أهل البرابط والشرب المسكر أحب إلي أن تجالس صاحب هوى مبتدعا. لماذا؟ من هذا الباب أيضا أن العاصي هذا وإن كان على كبيرة من الكبائر ولا ينسب معصيته إلى الدين ولا يتقرب إلى الله بهذه المعصية، أمره واضح وظاهر وهو على ضعف، وهذا يوشك أن يتوب. وأما المبتدع فإنه على جهل مركب، فهو على مخالفة ولا يدري أنه على مخالفة، بل يتقرب إلى الله بالمخالفة. فمن هنا نشأت خطورة البدعة وخطورة أهل البدعة. يعني من هذا أو على هذا يكون دراسة هذه الكتب أو تكون دراسة هذه الكتب المبينة لعقيدة أهل السنة من أهم ما يكون، حتى يتميز العبد في دينه عن هؤلاء وحتى يلقى الله عز وجل على عقيدة سوية ترجى له بها النجاة عنده سبحانه. ويعني نحن على قدر ما استطعنا حاولنا أن نبين هذه الأصول، ويعني الوقت لم يكن كافيا بلا شك بالتفصيل أكثر في بعض المسائل، ولكننا يعني قد قمنا بما نستطيعه بعون الله عز وجل، ونسدد ونقارب، ونسأل الله أن نكون وفقنا فيما بيناه وما قصرنا فيه فمن أنفسنا، ونسأل أن يغفره لنا وأن يغفر لإخواننا جميعا الذين حضروا معنا هذه الدورة، وأن يتقبل منا هذه المجالس.
قال الإمام المزني رحمه الله: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنهر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب.
طيب، يعني يوصي الإمام رحمه الله في هذا الكلام بعد أن بين أصول أهل السنة، بعد أن بين أصول أهل السنة وما هم عليه من العقائد السوية، أرشد أو وصى بلزوم العبادات التي هي بلا شك من المتممات لهذه العقائد، وهي من واجبات الإسلام وفرائده. فهذا يعني من باب أنه أراد أن يكون كتابه شاملا كنصيحة عامة لمن سأله عن سبيل النجاة. فلما بين أهم المسائل المتعلقة بأصول المعتقد، أردف هذا في آخر كتابه بالوصية بأداء الفرائض والواجبات التي بها يكمل إيمان العبد. فبعد أن يكون العبد قد اعتقد هذه العقائد التي بينها، فإنه يلزمه مع هذه العقائد أن يؤدي الفرائض والعبادات التي كلف بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، وأنه إن يعني اعتقد هذه العقائد إن هذا لا يعني أنه يترك أداء الفرائض والعبادات، ليس كما يقول أهل الغلو من الروافض والصوفية ومن على شاكلتهم أنهم إذا بلغوا مرتبة معينة في معتقدهم فقد سقط عنهم التكليف، فكأنه يشير إلى هذا أنه لا يعني أن السنية السلفي الذي اتبع السلف هذه العقائد أنه بهذه المرتبة باعتقاده لهذه العقائد سقط عنه التكليف، أو أنه بهذا يكون كما يقول بلغ مرتبة اليقين التي اعتبرها الصوفية ومن سلك مسلكهم، المرتبة التي إذا وصل إليها العبد سقط عنه التكليف. لا، إنه يسأل أيضا بجانب هذه العقائد عن الفرائض العملية والواجبات الشرعية الأخرى، ومكلف بها ويسأل عنها، وهي تؤثر في إيمانه بلا شك بالزيادة أو النقصان. ولذلك من يعني أتى بهذه العقائد وأدى هذه الفرائض وفعل المستحبات معها، فيرجى له أن يكون من أهل الجنة وأن يدخل الجنة ابتداء إذا مات على هذا. وأشار إلى صلاة الوتر لأنها من أهم أو من آكد السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعض العلماء أن يقول بوجوبها، فمن ثم خصها بالذكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ترك الوتر أبدا إلا في ليلة النحر فقط. هناك من قال إنه لم يتركه أيضا في هذه الليلة، فلذلك ذهب البعض إلى أن الوتر آكد السنن الرواتب أو السنن النوافل، نوافل الصلاة يعني. وأما ركعتا الفجر فهما في المرتبة سواء مع الوتر أو مع ركعة الوتر أو يليان الوتر في أنهما آكد السنن بعد الوتر ركعة الفجر. أيضا لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر أبدا، أي سنة الفجر، سنة الصبح. وكذلك بين صلاة الفطر والنحر وكسوف الشمس والقمر وصلاة الاستسقاء، لأنها كلها من الصلوات التي هي على الراجح واجبة، والجمهور على أنها مستحبة ليست واجبة. وقد قال المصنف هنا وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلاة الوتر كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء. نعم، متى وجب. ويشير كانوا يشيروا لأهمية هذه الصلوات وأنها لا ينبغي أن تترك وأنها من السنن التي أيضا تميز السني أو تميز المسلم الذي اتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحافظ عليها. ومن قال بالوجوب فيؤثم من تركها، والراجح في صلاة العيدين أنهما واجبتان. وأما صلاة الكسوف فهي مستحبة يعني، وهناك من قال بالوجوب نحو أبي عوانة في صحيحه، وعلى ما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله أنه مال إلى هذا في رسالته في صلاة الكسوف. وكذا صلاة الاستسقاء فهي على قول الجمهور مستحبة حين نزول الجبد، إذا قحط الناس وتأخر المطر يستحب لهم أن يجتمعوا لصلاة الاستسقاء.
قال الإمام المزني رحمه الله واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقول على الله ما لا يعلم، كل هذه كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها دعاية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله تعالى الضالون، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا ووفق في إتمام شرح هذه العقيدة المسمى بشرح السنة. هذا الإمام من أئمة أهل السنة المزني رحمه الله تعالى، وهذا من فضل الله ومنه أن يسر لنا إقامة هذه الدورة في مدينتكم مدينة فاس في المملكة المغربية، وفق الله ولاة أمرها إلى كل خير. وما كان في حسباننا أن نقيم عندكم هذه الدورة، ولكن الله سبحانه تفضل علينا وعليكم بهذا، ونسأل أن يديم عليكم هذه النعمة، نعمة الاجتماع حول العلم النافع وحول دراسة متون أصول أهل السنة، وأن تقام الدورات والدورات والتي بها ينتشر الخير في البلاد ويعم العباد بفضل الله. فنحن يعني لعل أن يكون لنا مجلس نختم به الدورة إن شاء الله بعد صلاة العصر، نجيب فيه عما تيسر من أسئلتكم إن كان هناك أسئلة، أو يكون مجلسا مع أحد العلماء إذا تيسر الاتفاق معه. وأحب أن أبين في ختام هذا الشرح أن علماء الهدى الذين يسيرون على هذه العقائد التي استمعنا إلى شرحها في هذه المجالس هم معروفون في زماننا لا يخفون، ونحب أن نعرف ببعض أسمائهم لمن لا يعرفهم. فمن أئمة السنة الذين رفع الله بهم علم السنة وبينوا هذه العقائد في دعوتهم ممن مات في الزمن القريب، الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل ابن هادي وأحمد النجمي ومحمد أمان الجامي رحمة الله عليهم جميعا. ومن الأحياء الذين هم يعتبرون امتدادا للسلف الصالح ولأئمة الهدى الأئمة والمشايخ الفضلاء والعلماء الربانيون ربيع بن هادي المدخلي وصالح الفوزان وزيد بن محمد المدخلي وعبيد بن عبد الله الجابري ومحمد بن هادي المدخلي وغيرهم مما يضيق المقام عن حصرهم، وإنما نذكر أمثلة فقط. ويعني التعريف لهؤلاء أو التعريف بهؤلاء الغرض منه أن نعرف علماءنا الذين هم على هذه العقيدة حتى نسير في ضوء توجيهاتهم، وأن تكون المرجعية إليهم خاصة في النوازل التي تنزل بالمسلمين، حيث إن الكثير ضل بسبب سوء المرجعية فاتخذوا رؤوسا جهالا من أئمة الضلال ولم يعرفوا علماءهم ولم يعرفوا عقيدتهم وشريعتهم فضلوا، اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما الواجب علينا أن نعرف رؤوسنا من أئمة الهدى وأن نكون معهم وأن نسير على ضوء توجيهاتهم وفتاويهم التي بنيت على هذه الأصول الصافية، وبهذا نسلم في ديننا وفي دنيانا وترجى لنا الحياة الطيبة في الدنيا وترجى لنا السلامة في الآخرة. ومن منة الله علينا أن اجتمعنا في هذا المكان في هذه الدورة التي سميناها بدورة أهل الحديث والأثر الأولى في مدينة فاس، وقد كانت هذه التسمية من باب التذكير للناس هذا المنهج، وأنهم يجب أن يكونوا جميعا على هذه العقيدة على عقيدة أهل الحديث والأثر، لا يتعصبون لأحد دون أحد ولا ينتمون إلى حزب ولا إلى فرقة من الفرق، لا بل يكون انتماؤهم إلى رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سلفهم الصالح أصحاب الحديث والسائرين على آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يعني نعتني به في دعوتنا لعامة المسلمين، وأن ننشر ما استطعنا هذا الخير بينهم بالوسائل المتاحة، وأن نعرف عامة المسلمين ما استطعنا بعلمائهم هؤلاء وبمعتقد سلفهم. والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل، وبيده سبحانه الأمر يقلب الليل والنهار، وكما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه الحق، وأن يجمعنا به على ما يحبه ويرضاه في هذه الدنيا، وأن يختم لنا به، وأن يرزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويكون موعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر كما بينت، لنختم هذه الدورة التي نسأل أن تكون مباركة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب المجلس إن شاء الله بعد العصر يعني في الربع والنصف إن شاء الله، مثلا يعني أقصى شيء الخامسة، يعني بين الربع والنصف والخامسة نبدأ المجلس الأخير. هذا يكون على حسب ما نراه، إن تيسر لنا الاتصال على أحد العلماء على حسب ما نتفق معه على الموعد، لكن مبدئيا نجعله على الربع والنصف إن شاء الله بإذن الله. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو الأصل والأخير من أصول شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى. وكما بينا، قد يستغرب البعض إدخال هذا الأصل في أصول المعتقد، لأنه يتعلق بمسألة فقهية وهي مسألة قصر الصلاة. فنتكلم أولا عن حكم هذه المسألة من ناحية الفقهية، ثم نرد على هذا الاستغراب. فأقول: قصر الصلاة في الأسفار اختلف فيه أهل العلم على أقوال، القول الأول والقول الأول أن قصر الصلاة في السفر واجب، وهذا قول الظاهرية ومن تبعهم، أي أنه من سافر يجب عليه أن يصلي ركعتين في الصلوات الرباعية، وهذا معنى القصر. فالقصر يتعلق بالرباعية فقط، أما الصلاة الثلاثية وهي المغرب فلا قصر فيها، وكذا من باب أولى الركعتان للصبح الفجر. القول الثاني وقول جمهور العلماء أن القصر مستحب ويندب إليه، لكن ليس واجبا. هذان أشهر قولين في المسألة، والذين ذهبوا إلى الوجوب من الظاهرية احتجوا بنحو حديث عائشة في الصحيح أنها قالت إن الصلاة أول أو كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فاعتبروا هذا دليلا على الوجوب لقولها أقرت في السفر. ولكن هذا الحديث يعني ترد دلالته أحاديث أخرى، نحو ما ثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون أحيانا، مثل ما جاء من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد في مسنده أنه لما سئل عن الإتمام، عن إتمام المسافر خلف الإمام المقيم، فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن يتم المسافر خلف المقيم إذا صلى خلف إمام مقيم. وكذا معلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بعد أن كان يقصر في منى في الحج أتم خلفه ابن مسعود، ولم يرضى أن يظهر الخلاف رغم أنه علم أن هذا ليس من السنة الإتمام في منى فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر أبو بكر وعمر وكذا عثمان في أول أو في صدر خلافته في منى، فلم يكن الإتمام في منى معروفا إلا لما تأول عثمان أنه ليس مسافرا حيث صارت له إقامة بمكة، وكأنه جعل القصر متعلقا بالسفر لا بالإيش لا بالمناسك. وبلا شك هذا هو الصواب، نعم القصر يتعلق بالسفر ليس بالمنسك، ولكن منا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقصر فيها، وقصر أصحابه الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وكذا عثمان، ولكن عثمان تأول بعد ذلك أنه ليس له حكم المسافر فأتم. فلما صلى ابن مسعود خلفه وسئل عن هذا قال يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، كان استنكر يعني قال يكفيني ركعتان، ولكنه خشي أن يثير الخلاف، وكما جاء عنه قال الخلاف شر، ولو كان ابن مسعود يذهب إلى الوجوب ما كان ليتابع عثمان على الإتمام، لو كان يرى أن القصر واجب في السفر. فدل هذا على أن عمل الصحابة جرى على أن القصر ليس واجبا وأنه يستحب فقط. والإشكال الذي من أجله أدخل المزني هذه المسألة في كتاب المعتقد أنه لعل هناك من يرى عدم القصر أصلا أو يحرمه أو يعتبره بدعة أو يعتبره ليس من السنة، وهذا مما قد يعني يتفشى في بعض الطوائف أو تفشى في بعض طوائف عامة المسلمين أنهم لا يعني يعتبرون برخصة القصر ويشددون في تركها ويعلقونها فقط بالمشقة الشديدة، وقد يحكمون ببطلان صلاة من يقصر إذا لم يكن هناك مشقة، إذا لم تكن هناك مشقة، وهذا قول فاسد، قول فاسد. إن الله عز وجل قد رخص لنا القصر في السفر إذا كان سفرا، ولم يعلق سبحانه هذا القصر بعلة المشقة، إنما علقه بالسفر فقط، سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، ولا يخلو سفر من مشقة ولو كانت يسيرة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، وهذا يلمسه كل مسافر حتى وإن سافر بالطائرة. فالله عز وجل رخص للمسافر هذا الأمر تيسيرا سبحانه على عباده، كما قال سبحانه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك الذين يشددون في هذا الأمر قد وقعوا في غلو، ويخشى أن يكون بعضهم وقع في بدعة إذا حرم القصر أو ربط القصر بأمور معينة عنده ليس عليها دليل من الشرع. فمن أجل هذا العلة المزنية أورد هذه المسألة في كتاب المعتقد حتى يبين أن من عقيدة أهل السنة أنهم يرون القصر في الأصفار للصلوات الرباعية سواء كان واجبا أو مستحبا، ولا يناقش الآن مسألة الوجوب من الاستحباب، إنما يناقش مسألة المشروعية أنه يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة. وكذا يعني يتبع هذا أو يضاف إلى هذا مسألة الصيام أيضا، وهي قرينة القصر. فأيضا أباح الشارع للمسافر أن يفطر، ويعني أيضا تكلف الظاهرية أو غلوا فأوجبوا الفطرة، كما بين هذا أو ذكر هذا ابن حزم في المحلى وانتصر له أن الفطرة واجب في حق المسافر فأوجب الفطر. هذا يعني فيه شيء من المبالغة، وهذه من مبالغات الظاهرية، وأشهر الظاهرية ابن حزم، وكذا شيخه داود الظاهري، فكان عندهم مبالغات بلا شك، وهذه إحدى المبالغات أنهم يوجبون الفطرة على المسافر. فيعتبرون المسافر إذا صام يأثم، وهذا مما لا دليل عليه. ولذلك بين المصنف هنا قوله لعله يرد على الظاهرية في هذه النقطة، حيث قال: ويرون، وعز هذا إلى أهل السنة، لأنه كما سيأتي في الفقرة التالية أنه يعز هذه الأقوال إلى الماضين والأولين من أئمة الهدى، فقال التخيير فيه أي في السفر بين الصيام والإفطار. هذا الذي عليه أئمة الهدى أنهم يخيرون، لا يجيبون هذا ولا ذاك في حق المسافر، يعني لا يجب على المسافر الصيام ولا يجب عليه الفطر، إنما هو يخير، هذا هو الراجح. واختلف هل الأولى الفطر أم الصيام، هذا فيه خلاف،
نعم،
على خلاف بين الأئمة. فذهب البعض إلى أن المسافر إذا وجد القوة والقدرة فالمستحب في حقه أن يصوم إبراء للذمة، هذا بالنسبة لصيام الفرض، نتكلم عن صيام رمضان الآن. وأما إذا وجد مشقة فله أن يفطر، واستحب أحمد في المشهور عنه أن الفطر أولى من الإمساك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني جرى عمل الصحابة على هذا، أن أغلبهم كانوا يفطرون، وكما في حديث أنس في الصحيح أنهم لما خرجوا في إحدى الغزوات فأفطر الصحابة جميعا ولم يصم إلا أو لم يمسك إلا عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه، وقال أنس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطرة ولا المفطر على الصائم. الشاهد أن الصيام والفطر مما يجوز للمسافر، يخير بينهم، إن أحب أفطر وإن أحب صام فهي رخصة، ولكن على أن يعتقد أنه إذا أفطر أن الفطرة أنه يعتقد إذا صام أن الفطرة جائز له، يعني لا يحرم الفطر على غيره ولا على نفسه، هذه عقيدة، يعني حتى وإن صام أو رأى أن الصيام هو الأولى فلا يعتقد وجوب الصيام عليه، ليس واجبا، الصيام ليس واجبا في حق المسافر على السفر، ولكنه يستحب له إذا لم يكن هناك مشقة، على قول بعض أهل العلم، وعلى قول البعض لا، الفطر هو المستحب والأولى والمقدم، لأنه رخص الله بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. فعلى هذا استحب البعض نحو الإمام أحمد الفطرة في السفر، ولأنه كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في أغلب أسفاره كان يفطر صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أنه صام إلا قليلا في السفر.
قال الإمام المزني رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم، هكذا عزا الإمام المزني رحمة الله عليه هذه المقالات والأفعال التي يعني عشنا معها في هذه الدورة خلال هذين اليومين إلى الماضين، يعني السلف، الماضين أي السلف، الماضين الأولين، عز هذا إلى الماضين الأولين من أئمة الهدى، فهذا نقل منه لإجماع السلف على هذه المسائل والأقوال والأفعال، وأنها تعد أصولا لأهل الحق من أئمة الهدى الذين أخذوا هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعني يسوغ لأحد أن يخالف هذه المسألة ذكرها، ومن خالفها فهما بين بدعة وضلالة أو جهل، أن يكون جاهلا لا يعرف هذا أو لا يعرف الأدلة على هذه المسائل والأصول فوقع في مخالفاتها جهلا، أو أن يكون صاحب هوى مبتدعا ضالا سلك مسلك الفرق والأحزاب المخالفة للسلف الصالح. ومن ثم وصى الإمام المزني رحمه الله بهذه المسائل والأصول، وبين فضل الذين تمسكوا واعتصموا بها، وأنهم سددوا ووفقوا باتباعهم لهذه الأصول والمسائل، وأنهم لم يجاوزوها، لم يجاوزوا هذا إلى تكلف أو غلو. والغلو هو مجاوزة الحد، فلذلك يصدق على أهل البدع أنهم غلاة على سبيل الإيش؟ الإطلاق. لأن معنى الغلو أن يجاوز العبد حده، فأهل البدع جاوزوا حدهم بلا شك بأي بدعة ابتدعوها تخالف هذه المسائل ونحوها، تخالف هذه المسائل ونحوها، فبمجاوزة هذا الحد يصدق عليهم أنهم غلوا بأن زادوا شيئا أو نقصوا شيئا من أمر الشريعة من عند أنفسهم بغير دليل من كتاب ولا سنة، فهم غلاة من هذا الباب، وإن تفاوتت مراتبهم في الغلو على حسب البدعة التي وقعوا فيها. فمن أراد أن يلزم جانب السلامة فعليه أن يعتصم بهذه الأصول، وعليه أن يتمسك بما عليه علماء السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، أصحاب الحديث والأثر، إن في لزوم جانبهم السلامة، إن في لزوم جانبهم السلامة والتوفيق والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة، النجاة من النار ودخول الجنة في الآخرة، هذا وعد الله لمن سلك سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسلك سبيل أتباع رسوله من أصحابه ومن أئمة الهدى، أن يحييه الله حياة طيبة في هذه الدنيا قائمة على السلامة والأمن وراحة البال، وإن ابتلي بما ابتلي به من نقص في المال أو في الصحة فهذه الابتلاءات لا تتنافى مع الحياة الطيبة لمن سلك هذا المنهج، منهج الحق، منهج أهل الحق، وأن مصيره في الآخرة إن مات على هذا المنهج السوي أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة ابتداء أو بعد برهة إن كان من أهل المعصية. فالسني العاصي أقرب إلى السلامة من المبتدع، يعني المسلم الذي هو على الفطرة وعلى عقيدة أهل السنة ليس على منهج مبتدع محدث، وإن وقع في الكبائر وإن مات عليها بدون توبة، إذا مات على التوحيد وعلى السنة فهو مآله إلى الجنة ولو بعد حين. فلهذا كان السلف يقولون إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، ورد هذا عن عدد من السلف، لأن المبتدع أبعد عن السلامة من العاصي، وخطورة المبتدع تكمن في أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة. وأما العاصي فهو يعلم أنه مخالف لأمر الله، يعني لا 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 يتقرب إلى الله بالمعصية، ولهذا يكون أقرب إلى التوبة من المبتدأ. إذا كلمت عاصيا قال لك الله يتوب عليه، وما إذا كلمت مبتدعا خاصة إذا كان داعية أو مخاصما يرد كلامك ولا يعترف بخطئه، بل يتقرب إلى الله بهذا الخطأ ويعتبر أنك أنت المنحرف الضال وهو صاحب الحق. هذه خطورة البدعة. ومن هذا الباب قال أيضا بعض أهل العلم، العدد من الأئمة، إن أهل البدع أضر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أهل البدع يلبسون على الناس أمر دينهم ويزينون بدعتهم باسم الإسلام، وأما اليهود والنصارى لا ينسبون كفرهم إلى الإسلام، والمسلمون يعرفون أمرهم فلا يلبسون عليهم أمر دينهم ولا ينخدع بهم أحد إلا قليلا، بخلاف أهل البدع هم يتكلمون باسم الإسلام وينسبون بدعهم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أخطر على المسلمين من هذا الباب. وكذلك من هذا الباب أن السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم جميعا كانوا يعني إذا صحب أحد أبنائهم عاصيا أهون عليه من أن يصحب مبتدعا، كما جاء عن أحدهم أنه قال لولده يا عيسى إنك إن تجالس أهل البرابط والشرب المسكر أحب إلي أن تجالس صاحب هوى مبتدعا. لماذا؟ من هذا الباب أيضا أن العاصي هذا وإن كان على كبيرة من الكبائر ولا ينسب معصيته إلى الدين ولا يتقرب إلى الله بهذه المعصية، أمره واضح وظاهر وهو على ضعف، وهذا يوشك أن يتوب. وأما المبتدع فإنه على جهل مركب، فهو على مخالفة ولا يدري أنه على مخالفة، بل يتقرب إلى الله بالمخالفة. فمن هنا نشأت خطورة البدعة وخطورة أهل البدعة. يعني من هذا أو على هذا يكون دراسة هذه الكتب أو تكون دراسة هذه الكتب المبينة لعقيدة أهل السنة من أهم ما يكون، حتى يتميز العبد في دينه عن هؤلاء، وحتى يلقى الله عز وجل على عقيدة سوية ترجى له بها النجاة عنده سبحانه. ويعني نحن على قدر ما استطعنا حاولنا أن نبين هذه الأصول، ويعني الوقت لم يكن كافيا بلا شك للتفصيل أكثر في بعض المسائل، ولكننا يعني قد قمنا بما نستطيعه بعون الله عز وجل، ونسدد ونقارب، ونسأل الله أن نكون وفقنا فيما بيناه وما قصرنا فيه فمن أنفسنا، ونسأل أن يغفره لنا وأن يغفر لإخواننا جميعا الذين حضروا معنا هذه الدورة، وأن يتقبل منا هذه المجالس.
قال الإمام المزني رحمه الله: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنهر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب.
طيب، يعني يوصي الإمام رحمه الله في هذا الكلام بعد أن بين أصول أهل السنة، بعد أن بين أصول أهل السنة وما هم عليه من العقائد السوية، أرشد أو وصى بلزوم العبادات التي هي بلا شك من المتممات لهذه العقائد، وهي من واجبات الإسلام وفرائده. فهذا يعني من باب أنه أراد أن يكون كتابه شاملا كنصيحة عامة لمن سأله عن سبيل النجاة. فلما بين أهم المسائل المتعلقة بأصول المعتقد، أردف هذا في آخر كتابه بالوصية بأداء الفرائض والواجبات التي بها يكمل إيمان العبد. فبعد أن يكون العبد قد اعتقد هذه العقائد التي بينها، فإنه يلزمه مع هذه العقائد أن يؤدي الفرائض والعبادات التي كلف بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، وأنه إن يعني اعتقد هذه العقائد إن هذا لا يعني أنه يترك أداء الفرائض والعبادات، ليس كما يقول أهل الغلو من الروافض والصوفية ومن على شاكلتهم أنهم إذا بلغوا مرتبة معينة في معتقدهم فقد سقط عنهم التكليف، فكأنه يشير إلى هذا أنه لا يعني أن السنية السلفي الذي اتبع السلف هذه العقائد أنه بهذه المرتبة باعتقاده لهذه العقائد سقط عنه التكليف، أو أنه بهذا يكون كما يقول بلغ مرتبة اليقين التي اعتبرها الصوفية ومن سلك مسلكهم، المرتبة التي إذا وصل إليها العبد سقط عنه التكليف. لا، إنه يسأل أيضا بجانب هذه العقائد عن الفرائض العملية والواجبات الشرعية الأخرى، ومكلف بها ويسأل عنها وهي تؤثر في إيمانه بلا شك بالزيادة أو النقصان. ولذلك من يعني أتى بهذه العقائد وأدى هذه الفرائض وفعل المستحبات معها فيرجى له أن يكون من أهل الجنة، وأن يدخل الجنة ابتداء إذا مات على هذا. وأشار إلى صلاة الوتر لأنها من أهم أو من آكد السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعض العلماء أن يقول بوجوبها، ومن ثم خصها بالذكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ترك الوتر أبدا إلا في ليلة النحر فقط. هناك من قال إنه لم يتركه أيضا في هذه الليلة، فلذلك ذهب البعض إلى أن الوتر آكد السنن الرواتب أو السنن النوافل، نوافل الصلاة يعني. وأما ركعتا الفجر فهما في المرتبة سواء مع الوتر أو مع ركعة الوتر أو يليان الوتر في أنهما آكد السنن بعد الوتر ركعتا الفجر، وأيضا لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر أبدا، أي سنة الفجر سنة الصبح. وكذلك بين صلاة الفطر والنحر وكسوف الشمس والقمر وصلاة الاستسقاء لأنها كلها من الصلوات التي هي على الراجح واجبة والجمهور على أنها مستحبة ليست واجبة. وقد قال المصنف هنا وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلاة الوتر كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء. نعم، متى وجب. ويشير كانوا يشيروا لأهمية هذه الصلوات وأنها لا ينبغي أن تترك، وأنها من السنن التي أيضا تميز السني أو تميز المسلم الذي اتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحافظ عليها. ومن قال بالوجوب فيؤثم من تركها، والراجح في صلاة العيدين أنهما واجبتان. وأما صلاة الكسوف فهي مستحبة، يعني وهناك من قال بالوجوب نحو أبي عوانة في صحيحه، وعلى ما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله أنه مال إلى هذا في رسالته في صلاة الكسوف. وكذا صلاة الاستسقاء فهي على قول الجمهور مستحبة حين نزول الجبد، إذا قحط الناس وتأخر المطر يستحب لهم أن يجتمعوا لصلاة الاستسقاء.
قال الإمام المزني رحمه الله واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقول على الله ما لا يعلم، كل هذه كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها دعاية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله تعالى الضالون، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا ووفق في إتمام شرح هذه العقيدة المسمى بشرح السنة. هذا الإمام من أئمة أهل السنة المزني رحمه الله تعالى، وهذا من فضل الله ومنه أن يسر لنا إقامة هذه الدورة في مدينتكم مدينة فاس في المملكة المغربية، وفق الله ولاة أمرها إلى كل خير. وما كان في حسباننا أن نقيم عندكم هذه الدورة، ولكن الله سبحانه تفضل علينا وعليكم بهذا، ونسأل أن يديم عليكم هذه النعمة، نعمة الاجتماع حول العلم النافع وحول دراسة متون أصول أهل السنة، وأن تقام الدورات والتي بها ينتشر الخير في البلاد ويعم العباد بفضل الله. فنحن يعني لعل أن يكون لنا مجلس نختم به الدورة إن شاء الله بعد صلاة العصر، نجيب فيه عما تيسر من أسئلتكم إن كان هناك أسئلة، أو يكون مجلسا مع أحد العلماء إذا تيسر الاتفاق معه. وأحب أن أبين في ختام هذا الشرح أن علماء الهدى الذين يسيرون على هذه العقائد التي استمعنا إلى شرحها في هذه المجالس هم معروفون في زماننا لا يخفون، ونحب أن نعرف ببعض أسمائهم لمن لا يعرفهم. فمن أئمة السنة الذين رفع الله بهم علم السنة وبينوا هذه العقائد في دعوتهم ممن مات في الزمن القريب الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل بن هادي وأحمد النجمي ومحمد أمان الجامي رحمة الله عليهم جميعا، ومن الأحياء الذين هم يعتبرون امتدادا للسلف الصالح ولأئمة الهدى الأئمة والمشايخ الفضلاء والعلماء الربانيون ربيع بن هادي المدخلي وصالح الفوزان وزيد بن محمد المدخلي وعبيد بن عبد الله الجابري ومحمد بن هادي المدخلي وغيرهم مما يضيق المقام عن حصرهم، وإنما نذكر أمثلة فقط. ويعني التعريف لهؤلاء أو التعريف بهؤلاء الغرض منه أن نعرف علماءنا الذين هم على هذه العقيدة حتى نسير في ضوء توجيهاتهم، وأن تكون المرجعية إليهم خاصة في النوازل التي تنزل بالمسلمين، حيث إن الكثير ضل بسبب سوء المرجعية فاتخذوا رؤوسا جهالا من أئمة الضلال ولم يعرفوا علماءهم ولم يعرفوا عقيدتهم وشريعتهم فضلوا، اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما الواجب علينا أن نعرف رؤوسنا من أئمة الهدى وأن نكون معهم وأن نسير على ضوء توجيهاتهم وفتاويهم التي بنيت على هذه الأصول الأصول الصافية، وبهذا نسلم في ديننا وفي دنيانا وترجى لنا الحياة الطيبة في الدنيا وترجى لنا السلامة في الآخرة. ومن منة الله علينا أن اجتمعنا في هذا المكان في هذه الدورة التي سميناها بدورة أهل الحديث والأثر الأولى في مدينة فاس، وقد كانت هذه التسمية من باب التذكير للناس هذا المنهج وأنهم يجب أن يكونوا جميعا على هذه العقيدة على عقيدة أهل الحديث والأثر، لا يتعصبون لأحد دون أحد ولا ينتمون إلى حزب ولا إلى فرقة من الفرق، لا بل يكون انتماؤهم إلى رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سلفهم الصالح أصحاب الحديث والسائرين على آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يعني نعتني به في دعوتنا لعامة المسلمين، وأن ننشر ما استطعنا هذا الخير بينهم بالوسائل المتاحة، وأن نعرف عامة المسلمين ما استطعنا بعلمائهم هؤلاء وبمعتقد سلفهم. والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل، وبيده سبحانه الأمر يقلب الليل والنهار، وكما قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه الحق وأن يجمعنا به على ما يحبه ويرضاه في هذه الدنيا، وأن يختم لنا به وأن يرزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويكون موعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر كما بينت لنختم هذه الدورة التي نسأل أن تكون مباركة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب المجلس ان شاء الله بعد العصر يعني حدود الرابعة والنصف ان شاء الله مثلا يعني اقصى شيء الخامسة يعني بين الرابعة والنصف والخامسة نبدا المجلس الاخير هذا يكون على حسب ما نراه ان تيسر لنا الاتصال على احد العلماء على حسب ما نتفق معه على الموعد لكن مبدئيا نجعله على الرابعة والنصف ان شاء الله باذن الله بارك الله Thank you.